أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأمر الثالث في بحث المفاهيم، والبحث في العلاقة بين المفاهيم. وصل الكلام إلى الجهة الثانية، وهو التقسيم الثاني من أقسام العلاقة بين المفاهيم، حيث قال أن العلاقة بين المفاهيم تارة تكون علاقة بين المفاهيم بما هي المفاهيم بقطع النظر عن مصادقها. وهناك تقسم المفاهيم إلى المفاهيم المتماثلة والمفاهيم المتخالفة، وقد مر الحديث عن ذلك مفصلا. وصل الكلام في هذه الجهة إلى التقسيم الثاني، اللي هو أن نلحظ المفاهيم بلحاظ صدقها الفعلي على مصادقها. وسيأتي الحديث في الجهة الثالثة، اللي نلحظ المفاهيم بلحاظ قابلية صدقها على مفاهيمها أو على مصادقها. فالآن نبحث في العلاقة بين مفهومين، المفهوم رقم واحد والمفهوم رقم اثنين، نبحث بين العلاقة بينهما بلحاظ صدقهما الفعلي على مصادقهما. يعني بلحاظ صدقهما الفعلي ماذا نريد بذلك؟ المراد بذلك أننا نلحظ الاشتراك ما بين المصادق، الاشتراك ما بين المصادق، فنظرنا يكون بالأساس إلى المصادق مروراً بمن؟ مروراً بهذه المفاهيم. فنلحظ المصادق، مصادق المفهوم الأول إذا كانت مشتركة بتمامها مع مصادق المفهوم الثاني فتعطينا نسبة، إذا كانت غير مشتركة فتعطينا نسبة، إذا كانت مشتركة ببعضها تعطينا شنو؟ تعطينا نسبة. فهذا هو التقسيم. ومنه يظهر، هذه الملاحظة الأولى التي نذكرها، وبعض الملاحظات نؤجلها إلى نهاية الدرس. لكن الملاحظة الأولى اللي نلحظها أن هذا التقسيم مقسمه، مقسم هذا التقسيم هو المفاهيم المتباينة، أو كما أطلقنا عليها المعاني المتباينة، أو كما كان يسميها الشيخ المظفر الألفاظ المتباينة. واضح؟ فهذا هو المقسم. فكل مفهومين متباينين إذا لاحظنا مصادقهما فإننا حينئذ نكتشف بينهما اشتراكا أو عدم اشتراك بالمصادق، وحين تخرج لنا إحدى تلك النسب. جيد؟ لماذا خصصنا البحث في المعاني المتباينة؟ لأنكم تعلمون أننا حينما قسمنا المعاني هنا قلنا المعاني أو الألفاظ بحسب اصطلاح الشيخ المظفر أن المعاني إما أن تكون مترادفة وإما أن تكون متباينة. فالمعاني والمفاهيم المترادفة لا يعقل أن تكون بينها نسب، فالمعاني المترادفة مصادقها دائما أن تكون واحدة ومشتركة، فلا يعقل أن تكون بينها نسب. أما المعاني المتباينة لا، يمكن حينما نلحظ مصادقها يمكن أن تشترك أو لا تشترك. فنأتي الآن لبيان المطلب وبيان لب المطلب. نقول هذان المعنيان المتباينان، بعد التباين الأول التباين بحسب المعنى كما ذكرنا سابقا هناك، يعني في قبال الترادف، هذا بالنسبة للمقسم. هذان المعنيان إذا لاحظنا مصادقهما وكانا مشتركان أو مشتركين في تمام المصادق، مثلا حينما نلحظ مفهوم الإنسان ونلحظ مفهوم الضاحك، هذا المثال مهم جدا راح ينفعنا حينما نتحدث بالبحث الآتي إن شاء الله تعالى، تنبين الفرق ما بين هذا المبحث والمبحث في الجهة الثالثة الذي نبحثه. مفهوم الإنسان ومفهوم الضاحك. فمفهوم الإنسان والضاحك بينهما تباين، المراد من معنى الإنسان غير المراد من معنى الضاحك، الضاحك غير مرادف للإنسان. لكن حينما نلحظ مصادق الإنسان نجده زيدون، بكرون، خالدون وإلى آخره. حينما نلحظ مصاديق الضاحك كما يذكرون أن الضاحك من العرض من الخاصة عرض خاص للإنسان، فمصاديقه أيضا زيد وبكر وخالد وإلى آخره، فنجد أن مصاديق الإنسان هي بتمامها مصاديق الضاحك منطبقة بالتمام. هذا يعبرون عنه بأن النسبة ما بين الإنسان وما بين الضاحك هي نسبة التساوي، وكما يعبر الشيخ المظفر كان يرمز لها بمن؟ يرمز لها بالمساواة. واضح؟ هي نسبة التساوي. جيد، نسبة التساوي هكذا يعبرون عنها، يعني هم يعني بيان ثاني لطيف، يعني بيان الرمزي، يعبرون عنها بدائرتان منطبقتان إحداهما على الأخرى، هاي الدائرة الأولى والدائرة الثانية، هاي الدائرة تمثل المعنى الأول، الدائرة الثانية منطبقة تماما على الدائرة الأولى، وهذه الدائرة تحوي كلا المفهومين الإنسان والضاحك. جيد، فهذه نسبة التساوي. فاتضح أن نسبة التساوي تكون بين المفهومين المتباينين اللذين يشتركان في تمام المصاديق. قالوا إذا حللنا النسبة ما بين هذين المفهومين فإنه ينتج لدينا قضيتين كليتين موجبتين، فيمكن أن نقول كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان، فانحلت إلى موجبتين كليتين، وإحنا كنا نختصرها سابقا حتى للحفظ، نقول نسبة التساوي شنو؟ كل وكل، كل وكل، واضح؟ فموجبتين كليتين، فهذه هي نسبة التساوي. النسبة الثانية، إذا كانت المصاديق لا تلتقي أبدا فيما بينها، يعني مصاديق المفهوم الأول لا تلتقي أبدا مع مصاديق المفهوم الثاني، قالوا مثلا كالإنسان، مفهوم الإنسان ومفهوم الحجر، زيد وبكر وخالد وإلى آخره، ومصاديق الحجر أيضا العقيق مثلا زمرد وإلى آخره، ما أدري مصاديق الحجر شنو. زين، فمصاديق الإنسان هذا مصاديق الحجر لا يوجد بينهما شنو؟ أي التقاء لا يوجد بين هذه المصاديق. حينها اصطلحوا على هذه النسبة بنسبة التباين، نسبة التباين، لا يوجد أي التقاء ما بين مصاديق هذين المفهومين، سموها التباين. إذا أريد نحللهم إلى قضايا ماذا ينتج لدينا؟ قالوا ينتج لدينا قضيتين سالبتين كليتين، يعني لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان. جيد، إذا أردنا أن نمثل لهما بالدوائر، بعلاقة الدوائر، نمثلهما بدائرتين واحدة بصف الثانية أبدا ما يشتركن، هاي دائرة وهذه دائرة، هاي دائرة الإنسان، هاي دائرة شنو؟ الحجر، هاي الدائرة بها مصاديق الإنسان وهاي بها مصاديق الحجر، ما بيناتهم شنو؟ ما بيناتهم أي التقاء. جيد، هذه هي النسبة الثانية. النسبة الثالثة نسبة العموم والخصوص المطلق، نسبة العموم والخصوص المطلق تكون بين المفهومين المتباينين اللذين ينطبق أحدهما على مصاديق الآخر وزيادة، يعني كما في مثلا مفهوم الحيوان والإنسان، حينما نأتي إلى مفهوم الحيوان أنا أمر عليها سريعا باعتبار هذه المفاهيم واضحة لديكم سوى ركز على الزيادات فيها. قالوا مثلا إذا جئنا إلى مفهوم الحيوان نجد أن مصادقه الفرس وكل أنواع الفرس ما يصدق عليه ومنها زيد بكر وإلى آخره من المصادق مصادق الإنسان وغيره. مصادق الإنسان هي زيد وبكر وخالد وإلى آخره. جيد، فنجد أن مصادق الإنسان موجودة ومنطوية تحت مفهوم الحيوان، فمفهوم الحيوان يحوي مصادق الإنسان وزيادة، يحوي مصادق الإنسان وزيادة. لذلك قالوا أن مفهوم الحيوان أعم من مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان أخص من مفهوم الحيوان. واضح هذا العموم والخصوص المصداقي، تمييزا لما يأتي بحثه في الجهة إن شاء الله تعالى الثالثة اللي هو العموم والخصوص المفهومي. فهذا العموم والخصوص المصداقي أن الحيوان والإنسان بينهما عموم وخصوص شنو؟ مصداق. فمصادق الإنسان موجودة تحت الحيوان والحيوان يحتوي زيادة عنها. جيد، قالوا إذا أردنا أن نحللها إلى قضيتين فإنه ينحل إلى هاتين القضيتين. القضية الأولى موجبة كلية والثانية سالبة جزئية. القضية الكلية هي كل إنسان حيوان، هذا القضية الكلية موضوعها الأخص ومحمولها شنو؟ ومحمولها الأعم. كل إنسان يعني كل ما صدق عليه أنه إنسان صدق عليه أنه شنو؟ أنه حيوان. كل إنسان فهو حيوان، يصدق عليه الحيوان. زين، والثانية موجبة جزئية، يعني بعض الحيوان إنسان، يعني بعض ما يصدق عليه الحيوان يصدق عليه الإنسان. نعم، بعض ما يصدق عليه الحيوان اللي هو زيد وبكر وخالد هو إنسان. جيد، مو كل ما يصدق عليه الحيوان فهو إنسان. فهذه موجبة جزئية، فتنحل هذه النسبة إلى موجبة كلية موضوعها هو المفهوم الأخص ومحمولها هو المفهوم الأعم، وإلى موجبة جزئية موضوعها الأعم المفهوم الأعم ومحمولها المفهوم الأخص. إذا أردنا أن نرسمها بالعلاقات بالدوائر نرسم دائرتين واحدة بداخل الثانية، دائرة كبيرة وبداخلها دائرة أصغر. الدائرة الكبيرة اللي تشمل الحيوان، والدائرة داخلها دائرة صغيرة اللي هي شنو؟ الإنسان، يعني مصديها مصادق الإنسان. جيد، بقي لدينا النسبة الأخيرة اللي هي العموم والخصوص من وجه. العموم والخصوص من وجه تكون بين المفهومين اللذين يلتقيان في بعض المصادق، يعني بعض المصادق المفهوم الأول تشترك مع مفاهيم المفهوم الثاني، ويختص كل من المفهومين بمصادق خاصة به. زين، إذا أردنا أن نمثل لذلك بأمثلة قالوا مثلا الورد والأبيض، مفهوم الورد ومفهوم شنو؟ ومفهوم الأبيض. مفهوم الورد يصدق على الورد الأحمر، على الورد الأبيض وعلى غيره من المصادق. زين، الأبيض يصدق على من؟ يصدق على الباب الأبيض،
ويصدق على الورد الأبيض
ويصدق على كثير من المصاديق. شوف تجد أن مثلا مصاديق الورد
فيه الأبيض ومصاديق الأبيض فيه الورد الأبيض،
فاشتركوا بما الورد الأبيض صار مشتركا ما بين المفهومين، واختص الورد مثلا بالورد الأحمر ما يصدق عليه الأبيض، مفهوم الأبيض. وكذلك الباب الأبيض ما يصدق عليه أنه شنو؟ أنه وردة. جيد؟ فاتضح أن العموم والخصوص من وجه مفهومان متباينة، مصادقهما يشتركان ببعضهما، يشتركان ببعضهما. هذه النسبة العموم والخصوص من وجه. إذا أردنا أن نرجعها إلى قضيتين، قال فإنها تنحل إلى مجموعة من القضايا، اللي إلى ثلاثة قضايا مو إلى قضيتين راح تنحل.
القضية الموجبة الجزئية،
القضية الأولى التي تنحل إليها تنحل إلى موجبة جزئية اللي هي
بعض مصاديق الوردي أبيض،
زين،
أو العكس بعض مصاديق الأبيض شنو؟ وردون. هذه القضية شنو؟
القضية الأولى اللي تنحل إليها، زين. الثانية
سالبة جزئية، هاي موجبة جزئية، هاي سالبة جزئية اللي هي بعض مصادر الورد ليس بأبيض،
هذا صحيح، زين. طبعا مثال الأدق أن نقول موجبتين جزئيتين الأدق بالتعبير، وسالبتين جزئيتين حتى تصير دقيقة العبارة مالتنا. نقول موجبتين تنحل إلى موجبتين جزئيتين وسالبتين جزئيتين، حتى بس نغير بالموضوع والمحمول. موجبتين جزئيتين بعض مصاديق الورد أبيض وبعض مصاديق الأبيض ورد، هاي الموجبتين الجزئيتين. السالبتين الجزئيتين بعض مصاديق الورد ليس بأبيض وبعض مصاديق الأبيض ليس بوردين،
هذه العبارة أدق من سابقتها.
جيد، فاتضح يا أعزائي أن القضية أو نسبة العموم والخصوص من وجه تكون بين المفهومين اللذين بينهما التقاء ببعض المصادر، ويختص كل من المفهومين ببعض بمصادر تخصه، وتنحل إلى أربعة قضايا، هذا الدقيق، موجبتين جزئيتين وسالبتين جزئيتين. الموجبتين الجزئيتين بعض مصاديق الورد أبيض وبعض مصاديق الأبيض ورد، والسالبتين الجزئيتين بعض مصاديق الورد ليس بأبيض وبعض مصاديق الأبيض ليس بورد. إذا أردنا أن نمثل لها من خلال الدوائر فنرسم دائرتين بهذا الشكل، هذه الدائرة الأولى والدائرة الثانية، يعني تمر بها شلون تقطعها، الدائرة الثانية أشبه بالتقطح. شوف هاي الدائرة شو تمثل لي؟ تمثل لي مثل الأبيض بمثالنا، هاي تمثل لي شنو؟ تمثل لي الورد. فتشوف هذا القسم المشترك يمثل لي المشترك ما بينهما، وهذا يمثل لي ما هو مختص بالأبيض، وهذا يمثل لي ما هو مختص بالورد، ما هو مختص بالورد. زين، جيد. إلى هنا تم الحديث عن النسب الأربعة بالبيان الذي ذكره المصنف. بعد هذا البيان نحاول أن نذكر بعض الملاحظات، لعله ملاحظتين أو أكثر، مهمة جدا لتتميم البحث. الملاحظة الأولى أن هذا التقسيم بالنسب الأربعة هو تقسيم عقلي وليس تقسيما استقرائيا. يعني شنو تقسيم عقلي وليس تقسيم عقلي تقسيم استقرائي؟
تقسيم عقلي يعني لا توجد لدينا نسبة خامسة،
عندنا فقط هاي النسب الأربعة. ليش؟ لأنه تقسيم عقلي، والتقسيم العقلي يكون تقسيم حاصر، واضح؟ تقسيم عقلي دائر بين النفي وبين الإثبات. فإن مصاديق المفاهيم المتباينة إما أن تكون مشتركة بتمام الأطراف أو لا، زين؟ أو لا مشتركة بتمام الأطراف أو لا. هاي لا تقسم شنو؟ تقسم إلى من؟ تقسم إلى أيضا قسمين. لا إلا إما أن تكون لا تلتقي أبدا، زين؟ لا تلتقي أبدا اللي هي نسبة التباين، أو تلتقي. هذا نسبة الالتقاء إما أن يكون أحد المفهومين أعم من الآخر، وإما أن تكون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه يلتقون ببعض الأطراف، جيد؟ فتكون النسبة نسبة حاصرة دائرة ما بين النفي والإثبات، فتكون القسمة قسمة عقلية حاصرة. هذا الأولى، واحد. الملاحظة الثانية وهي المهمة، وهي المهمة، ذكر المناطق أن هذه النسبة، هذه النسبة تكون بين المفهومين الكليين، بين المفاهيم الكلية، جيد؟ فالمفاهيم الكلية إذا لاحظناها بلحاظ مصادقها تخرج لدينا إحدى تلك النسب. من هنا وقع هذا البحث ما بين المناطق. ما هو السبب في تخصيص البحث بالمفاهيم الكلية بالنسب الأربعة؟ يعني بين المفهومين الجزئيين ألا يمكن أن نبحث في النسب الأربعة؟ بين المفهوم الجزئي والمفهوم الكلي لماذا لا نبحث في النسب، في النسب الأربعة؟ بعضهم اعتذر للمناطق وقال أن تخصيص مشهور المناطق بالبحث بالنسب الأربعة بالمفاهيم الكلية فقط يعود لأحد أمرين، لأحد سببين. السبب الأول قال لأن الغرض الأساس، غرض المنطق الأساسي هو البحث عن الكليات، مو بحث عن مفاهيم الجزئية، هذا واحد. الثاني قال أن النسبة ما بين المفاهيم الجزئية أو الكلية لا ينتج لدينا هذه النسب، النسب الأربعة، وإنما ينتج بعضها. لذلك أعرض المناطق عن ذلك، أعرض المناطق عن ذلك. شلون لا ينتج النسب الأربعة؟ قالوا مثلا النسبة ما بين المفاهيم الجزئية، لا كلام بأن النسبة ما بين المفاهيم الجزئية هي نسبة التباين فقط، ما عندنا غير نسبة، هي فقط نسبة التباين، فهذا منتهي من عنده. بقى عندنا البحث بمن؟ البحث ما بين المفهوم الكلي والمفهوم الجزئي، ما هي النسبة بينهما؟ يقول ما بين المفهوم الكلي وما بين المفهوم الجزئي ما عد النسب الأربعة كاملة، فإنه يدور الأمر بينها، إما أن تكون النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق، أو نسبة التباين. فإذا كان المفهوم الجزئي هو مصداق أو فرد من أفراد المفهوم الكلي، فتكون النسبة العموم والخصوص المطلق، واضح؟ لأنه مصداق من مصادقه، زين؟ كما في مثلا مفهوم الإنسان الكلي ومفهوم هذا زيد، زين؟ مفهوم زيد هذا زيد، مفهوم هذا زيد ومفهوم الإنسان هذا زيد فرد من أفراد الإنسان، مصداق من مصادقه، فيكون الإنسان أعم مطلقا من هذا زيد، لأنه ينطبق عليه وعلى غيره من المصادق. فالنسبة العموم والخصوص المطلق، جيد؟ أما إذا لم يكن من أفراده من مصادقه فتكون النسبة بينه وبينه وبين ذاك الآخر نسبة التباين، فلا نتعقل نسبة التساوي ولا نتعقل نسبة العموم من وجه، عموم والخصوص من وجه. فبما أن النسبة ما بين المفهوم الكلي وما بين المفهوم الجزئي لا ينتج النسب الأربعة، لا ينتج النسب الأربعة، لذلك أعرض المناطق عنه. وهذا السبب ناقشه بعض المناطق كما في حاشية المطالع، قال أنه هذا ليس بسبب حتى نعزف عن ذكر النسبة ما بين المفهوم الكلي وما بين المفاهيم الجزئية، لذلك هو عمم النسبة، قال النسبة لا تختص بين بالمفاهيم الكلية، وإن أنتجت بعض تلك النسب، مو شرط النسب الأربعة تنتجن، وإن أنتجت بعض بعض النساء. الخلاصة أن مشهور المناطق، خلاصة هذه الملاحظة أن مشهور المناطق خصصوا البحث بالمفاهيم بالنسب الأربعة بالمفاهيم الكلية وأعرضوا عن المفاهيم الجزئية، زين، في قبال من وسع المبحث وإلى النتائج التي ذكرناها أن بين المفهومين الجزئيين نسبة التباين دائمة، وبين المفهوم الجزئي والمفهوم الكلي إما العموم والخصوص المطلق إذا كان الجزئي مصداقا للمفهوم الكلي، وإما أن تكون النسبة نسبة التباين إذا لم يكن مصداقا له. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة والأخيرة وهي أننا ذكرنا في النسب الأربعة نسبة التباين، وذكرنا أن المقسم هما المفهومان المتباينان، فما هو الفرق ما بين التباين اللي هو صار مقسم والتباين الذي هو القسم الذي هو صار شنو؟ صار قسما. قلنا أن المفهومان المتباينان ينقسمان إلى نسب، من تلك النسب هي نسبة شنو؟ نسبة التباين. نقول في الجواب أن التباين الذي جعلناه مقسمان، الذي كان مقسمان هو العلاقة ما بين المفهومين. إذا نسبنا مفهوما إلى مفهوم آخر إما أن يلتقيان بالمعنى، يدلان على معنى واحد، ألفاظهم فقط مختلفة، فش نسميهم؟ نسميهم متباينة، نسميهم مترادفان. وإما أن يدلان على معنيين متغايرين فهما شنو؟ فهما متباينة. فهذا وصف للمفاهيم بما هي مفاهيم، واضح؟ أما التباين الذي هو القسم لاحظنا مصاديق تلك المفاهيم المتباينة، وتلك المصاديق لا يلتقيان، مصاديق المفهوم الأول لا تلتقي مع مصاديق المفهوم الثاني، أسميناها بالتباين. فالتباين اللي هو قسم والتباين اللي هو مقسم بينهما اشتراك شنو؟ اشتراك لفظ، واضح؟ التفتوا إلى هذا المعنى، بينهما اشتراك لفظ. المقصود من التباين الذي جعلناه مقسما غير المقصود من التباين الذي جعلناه قسما من أقسام النسب الأربعة. هذه أهم ثلاث ملاحظات أثمنا بها البحث. نطبق العبارة. قال الجهة الثانية أن تلحظ المفاهيم، مو قال هناك أن تلحظ المفاهيم من حيث هي، عطفة ناشنو، أن تلحظ المفاهيم وتقارن من حيث الصدق الفعلي لتلك المفاهيم لها على المصاديق المختلفة. فنلاحظ المصاديق وننظر الاشتراك ما بين المصاديق. فيعتبر، يعني مأخوذ بنظر الاعتبار وهو الأساس، فيعتبر اشتراكها أو عدم اشتراكها فيما تصدق عليه فعلا، هذا ملحوظ فعلا، اشتراك الفعلي، تمييزا للجهة الثالثة اللي هي قابلية الصدق. وهذا الاعتبار، هذا اللحاظ، لحاظ الصدق الفعلي، اعتبار الصدق الفعلي، ينتج أربع حالات من هذه العلاقة جرى الاصطلاح على تسميتها بالنسب الأربع، وهي أولا نسبة التساوي، وتكون بين مفهومين مشتركين في مصادقهما اشتراكا تاما، مثل مفهوم الإنسان ومفهوم الضاحك، بعد احنا اتمنى عليكم هذا، وتنحل الى موجبتين كليتين. ثانيا التباين، وتكون بين مفهومين ليس بينهما اي اشتراك في المصاديق، مثل مفهومي الانسان والحجر، وتنحل الى سالبتين كليتين. ثالثا العموم والخصوص المطلق، وتكون بين مفهومين ينطبق احدهما على كل مصاديق الاخر وزياده، كمفهوم الحيوان ومفهوم الإنسان، وقلنا تنحل إلى قضيتين، موجبة كلية وموجبة جزئية. رابعا العموم والخصوص من وجه، وتكون بين مفهومين ينطبق كل منهما على بعض مصاديق الآخر، بمعنى أن كلا المفهومين يشتركان في بعض المصاديق ويختص كل منهما بمصاديق لا ينطبق عليها الآخر، مثل مفهوم الورد والأبيض. وقلنا تنحل إلى أربعة قضايا، موجبتين جزئيتين وسالبتين جزئيتين. لهذا يتم البحث في الجهة الثانية. الجهة الثالثة يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.